الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد في هذا الوقت المبارك بين اذان العشاء الى الاقامه من يومنا هذا السبت العاشر من شهر الله شوال لعام 42 و400 هجريه في كتاب بيت المقدس وما حوله خصائصه العامه وأحكامه الفقهية مؤلفه الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير، وخصوصا أنه في هذه الأيام ثار ما يحدث في فلسطين، وهذا الذي يحدث ليس حديثا، وما يدور في أرض فلسطين هو من قديم، فقد توالت أحداث عظيمة على فلسطين وخصوصا بيت المقدس والمسجد الأقصى، وتتابعت فتوحات المسلمين لهذه البلاد وأخذها من المغتصبين ومن المحتلين، وكانت هناك أمور عظيمة تجري. هذه الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى، بل ذكر الله عز وجل شيء من هذه الأحداث في القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر ما حصل من اليهود: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار كان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي يدمروا ما علوا تدميرا. فهذه الآيات فيها ذكر لما يكون في تلك البلاد من الأحداث، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن المسلمين يبحثون عن النصر ويتخذون الأسباب لكي يتحقق لهم النصر. فقضية فلسطين والمسجد الأقصى ليست قضية قومية ولا قضية عربية ولا قضية فلسطينية، هي قضية دينية، وهذه القضايا الدينية تهم أهل الإسلام في كل مكان. لذلك الآن تسمع الكلام فلسطين، قضية الفلسطينية، هذا من الخطأ، هذه قضية أمة، قضية دين. لو أن اليهود مثلا سلموا فلسطين، خرجوا منها، تركوها، هل سينتهي ما بيننا وبينهم؟ قل خلاص سلموا فلسطين، انتهى الأمر. قضيتنا مع اليهود قضية دين، قضايا دينية، والقضايا مع اليهود كثيرة، ليست قضية احتلالهم لفلسطين فقط، هذه إحدى القضايا. قضية مع اليهود أنهم سبوا الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكم لهم من تعدي على كلام الله في التوراة والإنجيل وتحريفهم، وما لهم من قتل الأنبياء وقتل المصلحين من ورثة الأنبياء من العلماء والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما لهم من الكيد والمكر والتآمر على الإسلام وأهله منذ بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بحيرة الراهب أبا طالب عم نبينا على نبينا الصلاة والسلام، قال: إن لهذا الغلام شأن فاحذر عليه يهود، يحذره وهو لم يكن نبي في ذلك الوقت. وكم تآمروا على قتله في بني النظير لما أوعزوا إلى أحدهم بأن يرقى إلى سطح الحصن وهناك حجر أو رحى فيلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أسفل الحصن فيقتله، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه. وما حصل في خيبر لما سألت تلك المرأة اليهودية أي اللحم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الذراع، فدست السم وأكثرت السم في الذراع من أجل أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويموت مسموما، حتى أن من أسباب وفاته صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن نجاه الله عز وجل من هذا السم كان يقول: إني أجد أثر الأكلة بخيبر، أثر السم. فهؤلاء هم اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فالمسألة ليست أرض
ولا بلاد ولا قوانين أو دساتير، إنما المسألة دين. نحن نبغض اليهود ونكرههم وندين الله عز وجل بكفرهم وضلالهم، كانوا في فلسطين أو خارج فلسطين أو أينما حلوا وأينما سكنوا، عليهم غضب الله ومقته وسخطه. هذا الكتاب يذكر كان بيت المقدس وما له من الخصائص، والناس في جهل لا يعرفون من فضائل بيت المقدس شيئا، فإنما عندهم حماسات، وأصبحوا يتلقفون القضايا المصيرية والخطيرة من الشاشات والقنوات، وأصبح المرجع عندهم القناة الفلانية والجريدة الفلانية، وليس المرجع عندهم في مثل هذه القضايا الكتاب والسنة. وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءهم أمر الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول. رد إلى الرسول، رد إلى سنته بعد وفاته وفي حياته، الرد إليه. لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علمه أهل العلم، ما قال لعلمه المحللون السياسيون أو الاستراتيجيون أو كذا أو كذا أو في القنوات، إنما هو رد إلى من يستنبط الأحكام ويخبر الناس ويعلم الناس ما يتعلق بها. فقد قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله فضل من الأرض بقاعا اختصها بتشريفه وتعظيمه، وجعلها مواطن للعبادة والطاعة، تضاعف فيها الحسنات وتنمو بها الأجور، وأخبرنا بذلك على ألسن رسله وأنبيائه لطفا بعباده وتسهيلا لطرق الخير والسعادة لهم. وأفضل هذه البقاع هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وبيت المقدس. فمكة المكرمة أرض البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. بالأمس في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وأثناء خطبة الجمعة والخطيب يخطب على المنبر بجوار الكعبة، ألقي القبض على رجل وهو بإحرامه، تعدى الصفوف يريد أن يعتدي على خطيب المسجد الحرام في أثناء خطبة الجمعة. انظر إلى الإلحاد في أرض الله عز وجل، في حرم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمكة المكرمة أرض البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فيها: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. الذي يريد أن يعرف هذه لمن؟ من أضاع كذا؟ أما غير ذلك اتركها في الحرم، اتركها على ما هي. ولا يختلى خلاه، أي معناه لا يقطع نباتها الرطب. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، نبات طيب الرائحة. يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم، الحداد والصانع، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، رخص لهم في الإذخر لأنهم يحتاجون إليه. خرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، موضع بمكة عند باب الحناطين، وهو بوزن قسورة. قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة والحديبية، وهما مخففتان، الحزورة والحديبية، ويقول، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي. هذا شيء من فضائل البلد الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام، أنها أحب البقاع إلى الله وأفضل بلاد الله، وأن حرمتها كانت مع خلق السماوات والأرض. هذه الفضائل لهذه البلاد يجب أن تعرف وأن تعلم وأن يتفقه الناس فيها. سيأتي معنا إن شاء الله من خلال الدروس في هذا الكتاب أيضا ما للمدينة، ثم مادة هذا الكتاب وهو يذكر بيت المقدس وما حوله وما له من الخصائص العامة وأحكامه الفقهية. زادنا الله وإياكم فقها في دينه وعملا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.